Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 3 من شهر 1 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اغتصاب طفلة وإصابة 11 نازح بجروح في سورتني في شمال دارفور، وحميتي يتهم أحزاب وحركات بالسعي لتأجيج قضية بليل. المحكمة العليا توقف تنفيذ قرار حل اللجنة التسييرية للمحامين، وهيئة حقوقية تتهم الصليب الأحمر واليونيسيف بتجاهل قضية المحتجزين. لجنة المعلمين تبدأ مرحلة جديدة من الإقلاق الشامل في ظل الإضراب ولجان وحملات المفقودين ترفض دفن الجسامين المجهولة قبل وصول الفريق الأرجنتيني. الحرية والتغيير تعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق الورش في 9 من شهر يناير الجاري، وارتفاع كبير في رسوم الجوازات وترخيص المركبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. اغتصب مسلحون طفلة تبلغ من العمر 13 سنة يوم الأحد، وأصابوا 11 نازحا بجروح في عملية نهب مسلح غربي معسكر السورتيني للنازحين في ولاية شمال دارفور. وقال آدم جمعة انترنت لراديو دبنجا أن مسلحين اعترضوا 11 نازحا كانوا في طريقهم إلى الاحتطاب على بعد 7 كيلومتر غربي معسكر السورتيني، وأوضح أنهم اعتدوا عليهم بالضرب المبرح مما أدى لإصابتهم بجروح، وأشار إلى نقل الطفلة والمصابين إلى مستشفى سورتيني. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
صباح يوم الأحد 11 نازحات كانوا في طريقهم إلى جلب الحطب تعرضوا إلى هجوم من قبل الميليشيات الجنجويد قرب من معسكر سورتيني بعد 7 كيلو، واختصوا فتبع 13 عاما بقوة السلاح، والآن نقل إلى مستشفى سورتيني. يومين في امتلاك وميليشيات في طرف المعسكر.
أعلنت لجنة إضراب المعلمين أن استجابة واسعة للإقلاق الشامل في الخرطوم والولايات بنسبة تصل إلى 100% وما دونها، وذلك للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ومطالب أخرى. وقال الدرية محمد بابكر عضو لجنة الإضراب أن الإقلاق الشامل سيستمر حتى يوم الخميس، وأوضحت أن ولاية شمال دارفور أعلنت عن عطلة خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع الإضراب المعلن، وأشارت إلى محاولات كسر الإضراب بإعلان الامتحانات، منبهة إلى صدور توجيهات في الهلالية للمعلمين لمباشرة العمل وبدء الامتحانات، وأشارت إلى نداءات في سنار عبر المساجد لحث التلاميذ للجلوس للامتحانات. وأضافت في هذا الخصوص:
اليوم الاثنين بدأت مرحلة جديدة من مراحل الإغلاق الكامل للمدارس، حيث شهدت كل الولايات عبر دنقلة مرورا بالولاية الشمالية ونهر النيل والجزيرة وكسلة والقضارف وجنوب دارفور وغرب دارفور إغلاق كامل بنسب متفاوتة بين الإغلاق الكامل بنسبة 100% إلى ما دون ذلك.
من جهة أخرى أعلنت لجنة معلمي ولاية جنوب دارفور مواصلة الإضراب المعلن من قبل لجنة إضراب المعلمين الاتحادية. وقال بحر الدين عبد الله سكرتير لجنة المعلمين في تصريحات لراديو دبنجا أن الإضراب يهدف لإصلاح العملية التعليمية بجانب حفظ حقوق المعلم. وحول إعلان وزارة التربية بجنوب دارفور فتح المدارس يوم الاثنين، قال بحر الدين: لا شأن لنا بما تقرره الوزارة، ولكن المعلمين يتمسكون بحقهم في الإضراب إلى أن تستجيب الجهات المختصة لمطالبهم المشروعة. وأضاف بحر الدين عبد الله في هذا الخصوص:
ليس يعني المقصود من الإضراب هو إغلاق المدارس، وإنما نحن لجأنا للوسيلة وسيلة الإضراب والإغلاق لعدم الاستجابة من الجهات المعنية. نحن نطالب في المذكرة التي رفعناها ب8 مطالب، هذه المطالب تتضمن زيادة الأجور، كذلك رفع نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم، وكذلك فوائد ما بعد المعاش بالنسبة للمعلم بيأخذ في حدود 12,000 جنيه.
وفي ذات السياق نفذ معلمو مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور إقلاقا كاملا لجميع مدارس الولاية في إطار الاستجابة لإضراب المعلمين المعلن، فيما أصدرت وزارة التربية والتعليم بالولاية قرارا بإقلاق جميع المدارس حتى الأحد 8 من شهر 1 الجاري، وبررت القرار بموجة البرد المتوقعة بالولاية حسب الإرصاد الجوي. اتهم نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي أحزاب وحركات لم يسميها وأصحاب أجندة بالتحرك لتأجيج قضايا أحداث بليل بولاية جنوب دارفور، ووعد خلال مخاطبته قرى محلية بليل بإجراء تحقيق حول أحداث بليل يختلف عن التحقيقات السابقة، وقال أن بعض المتهمين ضبطوا متلبسين، مؤكد ضرورة استمرار التحقيقات للوصول إلى المجرم الحقيقي، ودعا أبناء القرى المتضررة لتجنيد أبنائهم في الدعم السريع، وأقر بتراخي الأجهزة النظامية في التعامل مع المجرمين، ودعا لإيقاف ثقافة الفزع واللجوء للقانون، وتساءل أين السلام ومختلف المناطق تتعرض للهجوم. قال المحامي نصر الدين يوسف دفع الله عضو لجنة المفقودين أن اللجنة فوجئت بالخبر المتداول عن إجراءات من النيابة العامة لدفن عشرات الجثث المجهولة، وقال نصر الدين يوسف لراديو دبنجا أنهم يعتزمون مقابلة النائب العام يوم الثلاثاء لمناقشة القضية، وأقر بأن الوضع في المشارح مزري، ولكنه أكد في الوقت نفسه رفض اللجنة لأي إجراءات غير معلنة تثير الشك، وأكد أن أي إجراء يجب أن يكون بعلم لجنة المفقودين، وأضاف في هذا الخصوص:
فوجئنا أنه الآن في حديث متداول الآن، نحن ما عندنا به علم رسمي، قد سنقابل النائب العام وحنتحدث معه في هذا الإطار، حنستوضح حقيقة هذا الأمر. صحيح أن وضع المشارح مزري، ولكن الحاجة الضرورة تقول والله يعني احنا دارين نعمل كذا كانوا في كذا، لكن العمل السري يثير كثيرا من الشك.
من جهة أخرى قال المحامي نصر الدين يوسف عضو لجنة المفقودين أن النائب العام أبلغهم في اجتماع قبل 10 أيام بأنه سيتصل بوزارة الخارجية بشأن الإجراءات المتعلقة باستخدام فريق التحقيق الأرجنتيني، وأشار المحامي نصر الدين لراديو دبنجا إلى أن النائب العام وافق مبدئيا في وقت سابق على تولي فريق أرجنتيني التحقيق حول الجثث المجهولة في المشارح تمهيدا لدفنها، وأضاف في هذا الخصوص:
عن النائب العام تمت الموافقة المبدئية منه على أن يتولى هذا الأمر تيم أجنبي، بالتحديد تيم الأرجنتيني. في آخر لقاء مع النائب العام أكد بأنه يعني هو حيتصل بوزارة الخارجية عشان يمهد للإجراءات المتعلقة بحضور التيم اللي حيتولى الإشراف على هذه العملية بتاعت التشريع والدفن.
قالت حملة دفن بلا عدالة أنها فوجئت بتسريبات تتعلق بدفن عشرات الجثث بدون إخطار مسبق، وقال المحامي شوقي يعقوب الناطق باسم حملة دفن بلا عدالة أنهم بصدد عقد اجتماع مع النائب العام يوم الثلاثاء لمناقشة الأمر، وأوضح أن أسر المفقودين والمحامين مع دفن الجسامين بدون أي إهدار للعدالة، مؤكد أن النائب العام وافق على طلباتهم باستخدام فريق تحقيق أرجنتيني مختص لإجراء التشريح والفحوصات اللازمة، مبين أن الأسر لا تثق في الطب الشرعي السوداني، وأضاف المحامي شوقي يعقوب:
مشينا خطوات مع النائب العام في الموضوع ده، قال إنه مفروض يكون في تيم أرجنتيني قبل كده جاء ممكن يستعينوا به الناس بحيث إنه هو يعمل الإجراءات المتفق حولها في إنه يحفظ حقوق المفقودين وأسرهم. تفاجأنا بإنه في بيان طالع، لكن لحد هسه نحن طبعا ما عندنا يقين بإنه هو المفروض يكون الدفن تم ولا ما تم، لكن عندنا بكرة عندنا مقابلة مع النائب العام بحيث إنه نستجلي الموقف بشكل قاطع.
وجهت المحامية نفيسة حجر عضو هيئة الدفاع عن محتجزي شمال وغرب دارفور انتقادات لمنظمتي الصليب الأحمر واليونيسيف لتجاهلها قضية محتجزي غرب دارفور، مشيرة إلى استمرار 95 محتجزا بسجن بورت سودان في الإضراب عن الطعام، وقالت أن قائمة المحتجزين ضمت 15 طفلا. وأوضحت نفيسة في مؤتمر صحفي في طيبة بريس يوم الاثنين أن مدير سجن بورت سودان منع الهيئة من مقابلة المحتجزين بحجة نص في لائحة السجون، وأضافت في هذا الخصوص:
المحتجزين ما زالوا مضربين عن الطعام، ونحن من المنطلق ده بنلغي باللوم على المنظمات الدولية الموجودة في السودان، مثلا الصليب الأحمر من أوجب واجباتهم في حالات الإضراب عن الطعام في السجون إن هم بنتغلوا للمؤسسات دي وبيجيفوا على الوضع الصحي بتاع السجناء حتى اللحظة ما في.
من جانبه قال الطفل مصعب أبراهيم 16 سنة من الجنينة أن قوة من الدعم السريع احتجزته في شهر 4 من العام 2021 في حملة طوارئ بدون إعلان أثناء ذهابه إلى السوق. وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم أنه تعرض للضرب وتغطية الوجه في العربة التي أقلته إلى قسم شرطة الجنينة. وقال أن أحد الأطفال المحتجزين أصيب بالاختلال العقلي بينما أصيب آخر بمرض عضال وكان يتقيأ دما. وقال أنهم دخلوا في إضراب عن الطعام تسبب في مضاعفات لثمانية من المحتجزين قبل الإفراج عنهم بعد أن مكثوا 22 شهرا في السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
عندنا واحد اسمه نصر الدين برضو عمره 16 سنة داب جنة بيجا مجنون. بعد الكلام ده بأسبوع عندنا واحد اسمه مبارك بيجا عيان يعني بالليل بيستفرغ دم ما قادر يأكل ما قادر يشرب ما أيها سعد رفعناه وديناه لإدارة القسم قال لنا إنتوا ما عندكم دواء هنا ما عندكم أي أدوية ما بنودوكم المستشفى ولا كده.
قالت المحامية رحاب مبارك عضو هيئة الدفاع عن محتجزي غرب دارفور أن جميع السجون تحولت إلى معتقلات. وأشارت في مؤتمر صحفي إلى جملة من المخالفات في القوانين والمعاهدات من بينها إدخال أطفال للسجون العمومية مع البالغين. وقالت أن محتجزي غرب دارفور بسجن بورت سودان تعرضوا للتهديد بالمعاملة السيئة في حال الكشف عن استمرارهم في الإضراب. وأضافت في هذا الخصوص:
الاعتقالات الأخيرة اللي حصلت بالنسبة للأطفال فيها انتهاك واضح وصريح وصارخ لحقوق الأطفال اللي حق الطفل فيها جرائم. زول يصل مرحلة الجنون ده بيدل لك على إنه زول وصل مرحلة من الضغط النفسي. أول حاجة أنت هو طفل وأبعدته عن محيطه الأسري ومنعته من التعليم وإذا عملت معه كمجرم.
أعلنت قوى الحرية والتغيير اكتمال الترتيبات لانطلاق ورش ومؤتمرات القضايا المؤجلة في الاتفاق الإطاري في 9 من شهر 1 الجاري. وقال شهاب إبراهيم المتحدث باسم الحرية والتغيير لراديو دبنجا أن الورش ستبدأ بقضية إزالة التمكين على أن تتواصل القضايا تباعا. وقال أن تأجيل انطلاق الورش إلى 9 من شهر يناير الجاري فرضته ظروف تتعلق بالاستعدادات نافيا ارتباط الموعد الجديد بحضور ممثلي السفارات والبعثات. وأضاف في هذا الخصوص:
9 إن شاء الله حنبدأ القضايا بالقضية بتاعت التمكين، بعد ذلك بتترتب باقي الورش وبيتم إعلانها في الأيام الجاية. أول ورش حتبدأ هي الورش الخاصة بإزالة التمكين، بدينا اتصالات واسعة مع مجموعات كثيرة من شرق السودان وحتى الآن مستمرين والحاجة دي ما حتستثنى أي أحد.
أصدرت المحكمة العليا يوم الاثنين أمرا بوقف تنفيذ قرار حل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. ونص القرار الصادر من قاضي المحكمة القومية العليا المفوض على وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن المقدم، وذلك حتى لا يحدث فراق في أعمال النقابة ولجنة القبول بما يضر بمصالح المحامين. وكانت هيئة الدفاع عن اللجنة التسييرية تقدمت في وقت سابق بطلب فحص ضد قرار دائرة المحكمة العليا بحل اللجنة التسييرية وقرار إيقاف نشاطها. فوجي أصحاب المركبات صباح الاثنين بزيادة رسوم الترخيص والفحص الآلي بنسبة فوق 150%. وبحسب المنشورات الصادرة أن رسوم الفحص الآلي للمواتر بلغت 7000 جنيه وارتفعت رسوم المركبات الصالون إلى 14200 جنيه والحافلات والأمجاد والحايس واللوري إلى 17700 جنيه. من جهة أخرى ارتفعت رسوم دخول المركبات مطار الخرطوم إلى 1000 جنيه. وفي سياق آخر اشتكى المواطنون من زيادة رسوم الجواز العادي إلى 51000 جنيه وارتفاع رسوم الجواز التجاري إلى 250000 جنيه. نظم العاملون في التأمين الصحي بعدد من الولايات يوم الاثنين وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور. وتضامنا مع موظف بولاية الجزيرة تعرض للإيقاف بسبب احتجاجات العاملين. ونفذ العاملون بالصندوق القومي للتأمين الصحي بشرق دارفور وشمال كردفان وولايات أخرى وقفات احتجاجية أمام مقرات الصندوق للمطالبة بتحسين الأوضاع. ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين الأجور ودفع المستحقات المتبقية بالإضافة إلى قضايا التسكين للموظفين. الخبر الأخير في النشرة: نظم عاملون في المواني البحرية يوم الاثنين مسيرة احتجاجية إلى الأمانة العامة لحكومة البحر الأحمر على خلفية حكم قضائي على موظف في المواني بالسجن لمدة 5 سنوات على خلفية منشور ضد زميلته في العمل بالمواني. وسلم المشاركون في المسيرة مذكرة معنونة إلى رئيس الجهاز القضائي رفضا للحكم الذي وصفوه بالجائر، واعتبروا العقوبة استهدافا لقيادات نقابية بسبب محاربتها للفساد، وأعلنوا مناهضة الحكم بالطرق القانونية والاحتجاج السلمي، وطالبوا بالإسراع في الفصل في الاستئناف المقدم. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأفاضل في كل مكان، أهلا بكم في جولة جديدة من أصوات الولايات من إقليم النيل الأزرق. المساحة دي خصصناها ليه؟ العاملين بإدارة التأمين فرع إقليم النيل الأزرق اللي نفذوا عدد 2 وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاع العاملين بالإدارة تضامنا مع العاملين بإدارة التأمين بكل السودان. في المساحة دي نحن معانا أستاذ مصطفى محمد مصطفى. أهلا بك أستاذ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاكرين جدا أنه نلتقي براديو دبنجا عبر نوصل صوتنا لكل القائمين على الأمر على مستوى وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ورئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي للمطالبة بتحسين أوضاع العاملين.
طيب يعني أستاذ مصطفى، معروف أنه أنتم نفذتوا وقفتين احتجاجيات يعني للمطالبة بتحسين أوضاعكم كعاملين بإدارة التأمين في كل ولايات السودان. نحن دارين نشوف الخطوات اللي انتوا اتبعتوها عشان ما يتم تحسين أوضاعكم، وبالإضافة لأنه الوقفات الاحتجاجية دي ذاتها يعني ردود أفعال لدى المسؤولين كان شنو؟
شاكرين لك. حقيقة نحن يعني في تداعى كل السودان بفرع الصندوق القومي للتأمين الصحي في كل ولايات السودان، أفرع التأمين الصحي في كل ولايات السودان، من أجل رفع مذكرة مطلبية لرئاسة الصندوق المطالبة بتحسين الأوضاع. وتم رفع المذكرة في 23 من نوفمبر 2022 تحوي مطالب تحسين الأوضاع. ومعروف أنه الظرف الاقتصادي الماسي الآن في السودان أثر على كل العاملين في الدولة وعلى مجمل العاملين في كل القطاعات. وحقيقة دائما بنقول إحنا ما نشاز في كصندوق قومي للتأمين الصحي، الناس بتأدي أداء كبير ويعني مشهود لدى الناس إن الهم الكبير بتاع تقديم الخدمات الصحية الآن يقوم به التأمين الصحي، ولكن العاملين حقيقة حقوقهم مهضومة. لذلك يعني احنا دائما بنقول احنا ما نشاز من الصناديق اللي بتنضوي تحت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، كالمعاشات والتأمين الاجتماعي وديوان الزكاة. كل هذه الصناديق بتاعت الضمان الاجتماعي تم تحسين أوضاعها بعمل منشور بتاع خدمة لتوفيق أوضاعهم، ويعني الدوم ميزات يعني عملت لهم استقرار. لكن للأسف الشديد الصندوق القومي للتأمين الصحي يعني ما تم توفير أوضاع العاملين به، لذلك الناس يعني طالبت وطالبت كثير. في النهاية اضطرت إنها يعني تتداعى في كل السودان، وده توحد ما حصل قبل كده. انتدبوا من كل فرع صندوق من كل ولاية 2 من العاملين كممثلين العاملين في ولايتهم لدى رئاسة الصندوق. الناس فاتت الخرطوم وتم مقابلة الإدارة العليا برئاسة الصندوق، وتم رفع مذكرة بهذه المطالب. المذكرة وجدت تجاوب من رئاسة الصندوق شاكرين، وتم النقاش حولها وتم الاتفاق على موصوفة لتنفيذ هذه المطالب.
طيب يعني أستاذ مصطفى، يعني لو خشينا بشيء من التفصيل، يعني نشوف المطالب بتاعتكم هي شنو؟ وهل المطالب بتختلف من ولاية لولاية ولا المطالب كلها موحدة؟
الصندوق القومي التأمين الصحي هو مؤسسة اتحادية، هذه المطالب مطالب موحدة لكل السودان، يعني لأنه إحنا ننضوي تحت مؤسسة واحدة. هذه المطالب منها هي زيادة طبيعة العمل يعني ل 75%، وزيادة دعم قلاء المعيشة، يعني أصلا في قلاء معيشة بتدور الناس زين ما مبلغ 70,000، الناس مطالبين إنه يقبل 120، واستحداث دعم بدل وجبة، واستحداث دعم بدل عدوى، من حتى أوضاع الناس تكون فيها شيء من الاستقرار يعني. ومنا برضو الإبقاء على حافز التميز الربع السنوي وغيرها من 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 هذه الميزات. رئاسة صندوق مشكورة ناقشت ووصلت لاتفاق، الشيء البيلية أخذت فيه خطوات، والمابلية تم رفعه للجهات العليا، يعني مثلا زيادة طبيعة العمل هي دي مسألة ما حقتهم، ترفعت للجهات اللي ممكن تقوم بتنفيذها. تم الاتفاق على أنه يتم صرف فروقات من شهر واحد، من شهر 10 و11 و12 بالمنشور المعدل الجديد، الحافز تكون بالمنشور المعدل الجديد اللي هو منشور 22. الصندوق وافقت وتم التصديق على لآخر لحظة، تم النكوص عن ذلك لأسباب نحن لا نعرفها، وكنا بنتوقع أنه رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي ترجع للمفوضين، يعني بعد ذلك تم انتداب 3 من المفوضين عن العدد الكبير ده من كل ولاية نفرين، في 3 تم تفويضهم اللي هو أخونا محمد توفيق، محمد سلطان، أخونا ضحوي، ديل هم مفترض انه ترجع عليهم تقول لهم يا اخي تراجعوا عن تنفيذ الفروقات دي باي سبب. يعني رئاسة الصندوق تتعلل انه الماليه الاتحاديه يعني ما قامت بالسداد او عندها متاخرات كثيره وهي ما تستطيع انها توفي بهذا الالتزام، لانه المبلغ كبير لانه بيشمل كل السودان. لكن اظن يعني حاجه محترمه كده لو انت رجعت للناس اللي فاوضتهم، لانه الناس كلها في السودان عرفت انها خلاص هو عندها فروقات وعندها هنا وخلاص، يعني موافقوا انه بخطوات تتنفذ هذه المطالب حتى ما تتوفر السيوله، وفي مطالب يعني تم ارجاءها لحين انعقاد مجلس اداره الصندوق القومي للتامين الصحي في يناير للبت فيها وتنفيذها، اللي هي شروط بتاعت الخدمه وغيرها من الاشياء، والناس كانوا موافقه ذلك. لذلك احنا يعني كنا نتمنى انه زي ما قلت انه في الاطار كله تتحل هذه الاشكال، لكن يبقى ده سلاح الناس استخدموه. احنا ما نشاز كعاملين في الصندوق القومي للتأمين الصحي الآن نحن نطالب بصورة جادة، وما حريصين إنه إحنا نصعد المسألة لما تصل، لأنه إحنا ندرك تماماً نحن نعمل في مؤسسة خدمية إنسانية، ما حريصين إنه نوقف الخدمة اللي تقدم للمواطن أبداً، لأن المواطن ده مواطننا، نحن عندنا أسر ونحن بنقدم خدمة إنسانية لكل إنسان السودان. يبقى إنه الدولة في 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 المستوى الاتحادي مفترض تدرك هذا الأمر وتعالج المسألة حتى الناس لا يضطروا إنه يعني يعملوا خطوات تصعيدية. ولا نحن تاني بأكد ما حريصين إنه نحن نلجأ للإضرابات ونلجأ للاعتصامات، إنما الآن نفتكر إن صوتنا وصل في يوم 26/12 وتم رفع المذكرة، لكن بعد ذلك برضو استجدت بعض المستجدات.
طيب يعني بالنسبة للوقفة الاحتجاجية تمت الثانية، يعني هل ده بيعني إنه الوقفة الاحتجاجية الأولى ورفع المطالب يعني ما كان في أي شكل من أشكال التنفيذ من قبل الجهات اللي تم رفع المذكرة ليها عشان كده تم تنفيذ الوقفة الثانية؟
حقيقة يعني تم الاستجابة لبعض هذه المطالب وتم النكوص عن بعض، يعني كما ذكرت ولم يتم الرجوع للمفوضين الثلاثة حتى الناس تعلم انه ليه الاداره العليا وافقت وصدقت وفي النهايه تراجعت. لو كانوا الناس علمت ما كان اضطرت انها تقيف الوقفه دي، الناس اضطرت انها تقيف الوقفه دي لانه يعني شكل التعامل ما كان شكل محترم، انا بقولها كده بصريح العباره. وبعده يعني تم استهداف احد المفوضين، اخونا محمد توفيق هو اللي بيشغل مدير المكتب التنفيذي لمدير التامين الصحي فرع ولايه الجزيره، هو أحد المفوضين الثلاثة كما ذكرته، تم استهدافه. قالوا إنه هذا الرجل تم يعني نشر خطاب بتاع الإدارة العليا هي مصدقة فيه حافي الشهرين حتى يعني تهدي الأوضاع كما يعني ذكر، لكن هو نشر فقالوا دي جريمة ويعاقب عليها، وتم عقد مجلس محاسبة ومعاقبته بالإيقاف لمدة شهر وإبعاده نقله من الحتة اللي بيشغلها كمدير مكتب تنفيذي لمدير التأمين الصحي في ولاية الجزيرة. وإحنا صراحة قلناه بالصوت العالي، الناس تداعت إنه تكون في وقفة في يوم 2/1 اللي هو اليوم كل أفرع السودان، والله الحمد نجحت هذه الوقفة وكل السودان وقف مناصر لحمد توفيق. وقلنا بالصوت العالي إنه حمد توفيق لا يمثل نفسه، حمد توفيق يمثل كل العاملين بالتأمين الصحي اللي انتدبناه، لذلك ناصرناه وقفنا معه ولآخر لحظة إحنا واقفين معه ونطالب بأنه يعني هذه الأساليب، يعني أنا أفتكر أنها هي أساليب لا ترقى لمستوى التعامل، وهي أساليب بتاعت إرهاب، وهو الزمن ده ولا الآن الناس تطالب بحقوقهم. نحن ما 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 ما, ما نشاز الناس زي ما طالبت، لكن الاستهداف الشخصي ده استهداف لكل العاملين التأمين الصحي. لذلك الوقفة كانت وقفة مشرفة، وقفة قوية مع أخونا محمد توفيق، وزي ما قلت تاني وتاني محمد توفيق خط أحمر، وحمد توفيق يمثل كل العاملين بالصندوق القومي للتأمين الصحي.
طيب شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى محمد مصطفى، ممثل للعاملين بإدارة التأمين فرع النيل الأزرق، للمطالبة بتحسين الأوضاع العملية بالإدارة. شكرا جزيلا لك، كنت ضيف عزيز علينا في جولة الولايات. حتى الملتقى، سامعنا الأفاضل في كل مكان، لكم منا كل الأمنيات الطيبة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.